بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان مثل ما بعث به ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وفي لفظ وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. قال في الحاشية: جمع قاع، وهي الأرض مستوية لا تمسك ماء، وقيل التي لا نبات فيها، وهذا هو المراد في هذا الحديث، يعني القيعان الأرض التي لا تنبت، وإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني هذا مثل بديع من رسول الله عليه الصلاة والسلام للوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فالوحي في حياة القلوب، والمطر في حياة الأبدان، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه العلم والوحي بالمطر، وهذا مذكور في القرآن، موجود في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا مثل مضروب لقلوب بني آدم، فسالت أودية بقدرها، يعني من القلوب ما هو كبير يأخذ ماء كثيرا، ومن القلوب من هو دون ذلك، ومن من هو صغير لا أخذ إلا قليلا. فهذا مثل مضروب لقلوب بني آدم إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه الوحي بالمطر، والغيث أبلغ من المطر، لأن الغيث هو الذي يغاث به الناس ويحصل به الخير ويحصل به الانبات، والمطر قد يحصل به وقد لا يحصل، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس السنة، السنة يعني الجذب، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الغيث هو المطر الذي ينفع الله به، والمطر قد ينبت وقد لا ينبت. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغيث على سبيل الخصوص: كمثل غيث أصاب أرضا، أي أرضا منوعة، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. هذا أحسن ما يكون، طائفة طيبة يعني أرض خصبة شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يكون يطلق على العشب سواء كان رطبا أو يابسا، والعشب يطلق على الأخضر الرطب. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، يعني هذا النوع الأول من الأرض يقابله في المثل من فقها في دين الله، من قابل الوحي وقابل العلم ودخل قلبه فقه في دين الله وعمل وعلم، انتفع ونفع. كذلك هذه الأرض انتفعت الماء لأنها خصبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، انتفعت ونفعت بني آدم. فمن مر بهذه الأرض يرى جمالا وخضرة وفيها مرعى طيب، فهي أرض جيدة طيبة، هذه أحسن الأرض. يليها الأرض التي هي أجادب، يعني جذبة، أرض جذبة قاسية لا يدخل فيها الماء لكن فيها نفع. الذين يحفظون الحديث ولكنهم لا يفقهون، ففيه يعني جمع من رواة الحديث كثير، رواة حفظة لكن ليس عندهم فقه ولا كلام لهم في معاني الحديث والفقه عليها والفقه فيها، إنما هم رواة فقط، حفظ قوي، يذكرون الحديث ويحفظونه ويروونه بألفاظ مقاربة أو بنفس الألفاظ فينتفع الناس بروايتهم. مثال على الطائفة الأولى مثل أئمة الأربعة حافظوا الحديث، لسيما ثلاثة مالك والشافعي وأحمد حافظوا الحديث وتفقهوا فيها، مثل الشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن رجب بن قدامة بن كثير وأمثال هؤلاء كثير، تفقهوا في دين الله، حافظوا الحديث وتفقهوا وعلموا وعلفوا ونفع الله بهم نفعا كبيرا. الطائفة الثانية دونهم في النفع، لم يفقهوا في دين الله لكنهم حافظوا الحديث وانتفع الناس بحفظهم. ثم الطائفة الثالثة هي قيعان، لا الماء ينزل لا يبقى على ظهرها ولكنها لا تنبت شيئا، مثل الأراضي السبخة السباخ، السباخ هذه الماء يذهب ولا تنبت، هذا مثل من لم يرفع بالعلم رأسا، لم يطلب العلم ولم يحفظ ولم يفقه ولم يعلم، لا انتفع ولا نفع، هذا والعياذ بالله من سقط المتاع، لا خير فيه لأنه لم يقبل هدى الله. أو مثل كفرة منافقون فجرة الذين لا يهمهم أمر الدين بشيء، لا من قريب ولا من بعيد، همهم الدنيا والعياذ بالله. إذن هذا يعني هذا الحديث إذا قرأه طالب العلم فإنه يتشجع أن يكون من الطائفة الأولى، ما يكتفي مجرد الحفظ فقط، يحفظ القرآن فقط أو يحفظ الحديث فقط أو المتون فقط وينتهي العمر عند الحفظ، لا بل يتفقه، إذا حفظ القرآن يتعلم التفسير، إذا حفظ الحديث يتعلم فقه الحديث، وهكذا في بقية المتون. وإذا تعلم عمل، لماذا يتعلم؟ أجل أن يطبق ويعمل. وإذا عمل وش بقي؟ يعلم الناس قدر المستطاع، إما دروس يجلس الناس يعلمهم أو على الأقل يعلم أهل بيته، يعلم من يقابله يرى عليه خطأ يعلمه، يعلم هذا مسألة، يعلم هذا حكما، يعلم هذا فائدة، ينشر العلم قدر استطاعته، أو يوزع كتبا أو أي طريق من الطرق، أو يرسل فوائد عن طريق الجوال وما شابه ذلك، يساهم في نشر العلم ما استطاع. والموفق من وفقه الله، نسأل الله التوفيق. باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا. مش معنى النذير العريان؟ يعني كان عندهم عادة في الجاهلية إذا رأى شخص الجيش مقبلا ولم يعلم به قومه فإنه يأتي مسرعا ثم يصعد على مكان مرتفع وينذر، وماذا يفعل؟ يتعرى يقلع ثوبه، يخلع ثيابه ويتعرى ويصيح: أتاكم الجيش أتاكم الجيش. طيب ما فائدة التعري؟
إيه حتى يعلم الناس أنه صادق، أنه ما يمكن يتعرى وكاذب. أن بعض الناس يحب أنه يكذب أجل أن يروع الناس ثم يضحك وكذا، لكنه لا يمكن أن يتعرى وهو كاذب. فمن رآه أيقن أنه صادق واستعد سريعا، طار إلى سلاحه واستعد، لأنه جيش قرب، وهذه لا يفعلونها إلا إذا دهمهم الجيش، صار ما في وقت طويل. الذي لما يبادر للسلاح يجتاح الجيش، فهذا هو المعنى المثل. كانوا كما معروف الجاهلية يتساهلون بالعورات، يطرفون عوراتا يتساهلون بالعورات، فيفعلون هذا لأجل يعني التحذير الشديد، من أجل يعلم من رآه أنه صادق. قال فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، معنى أدلجوا أي ساروا ليلا، يعني جاءهم أخبرهم من الليل، فبعضهم أطاعه وعلم أنه صادق فأخذ حذره واستعد ولم ينم في ذلك المكان، قام وسرى. صحيح أن المشي ليلا صعب، لكنه أهون من أن يبقى ويجتاحه الجيش، فأخذ بالسير وإن كان شاقا لأنه أهون من غيره، فاختار هذا وسار. هذا مثل الذي يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل. صحيح العمل فيه جهد وفيه مشقة في ترك الشهوات المحرمة، في فعل الواجبات والطاعات، لكنه أهون بكثير من عذاب الآخرة. فاختار خف الأمرين وسار، اجتهد، بدأ يعمل طوال عمره حتى نجا. هذه الآن هؤلاء هم العقلاء الذين أطاعوا النذير. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، لأنهم مشوا مبكرين فليسوا بحاجة إلى الفزع والسرعة الشاقة. كذلك المؤمن يعمل طوال عمره بهدوء وطمأنينة ويحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا، يعني لا 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 تشق على نفسك بكثرة العمل الذي لا تطيقه، إنما تسير سيرا وسطا، لا 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 إفراط ولا تفريط، فتصل، لأن سيرك سير متوسط، فتصل بهدوء مع الراحة والنجاة. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، كذبوه، قال هذا كذاب يضحك علينا ويخدعنا وليس فيه جيش ولا شيء، وجلسوا وناموا في مكانهم. صحيح ارتاحوا طول الليل في نوم وراحة، أولئك تعبوا في المشي، لكن ما هي النتيجة؟ قال فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. مثال عجيب، الذي سار بالعمل الصالح طوال العمر يموت وينجو ويسعد ويدخل الجنة ويرتاح، ينتهي التعب ويأتي النعيم والراحة الأبدية. الذي اختار الراحة يسيرة هذا يموت ويدخل النار ويشقى أبد الأبدين والعياذ بالله. قال فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يعني الأمثال لها فائدة عظيمة، أنها تجعل المعاني البعيدة تجعلها قريبة مشاهدة. هذا فائدة المثل، أنه يجعل للمعنى البعيد عن الذهن يجعل له صورة قريبة محسوسة، يراها الناس كثيرا ويعرفونها، فيقرب هذا البعيد شبهه بهذا القريب المحسوس، فمن سمع المثل قرب عنده ذلك البعيد. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالأمثلة لا شك أنها مؤثرة، عندك الأمثال وعندك القصص، هذه من أعظم ما يؤثر في بني آدم. القصص محبوبة للنفوس، وفيها العبر من أول قصة وأثنائها إلى منتهاها، عبر عظيمة. هذا أطاع الله فنجا،
جعل الله له فرجا ومخرجا صارت له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وهذا كذب وعصى فأهلك الله نزل حل به الخزي والعار وخلد في النار والعياذ بالله. فالمؤمن بحاجة إلى هذه الأمور، القصص والأمثال، وهي كثيرة في كتاب الله. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني مثل ما نكرة، أي مثل بعوضة فما فوقها، يعني ولو كان في شيء حقير كالبعوضة، بعوضة فما فوقها. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل في البعوضة، ما هو في شيء حول البعوضة، ما هو؟ من يذكره؟ إن لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، تقريب هذا، دنيا بزخارفها ما تساوي، ما قال بعوضة جناح بعوضة. الذباب في مثل له، في مثل للذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الحقير الصغير لو اجتمع المعبودون كلهم على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. ثم ذكر ما هو دون ذلك، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. من هو الطالب والمطلوب؟ فيها قولان: الطالب اللي هو العابد والمعبود، لكن الأقرب القول الثاني وهو الطالب، هؤلاء الذين يطلبون الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، وإن يسلمه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب الذي يطلب الذباب ليأخذ منه ما سلب، والمطلوب من هو؟ هو الذباب. هذا على القول الثاني. والعنكبوت وأشياء كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذا لا حياء فيه، يعني هذه وإن كانت أشياء حقيرة لكن فيها معاني بليغة لمن وفقه الله وفقه في دين الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. يعني هذا مثل بليغ أيضا. الناس فلهذا بالله كثير من الناس يقدم إقداما عجيبا على الشهوات المحرمة وكأنها قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت انظر في الواقع، يعني تغريب المرأة، النساء يطرن طيرانا إلى الحرام، نزع الحجاب ولبس ما لا يليق ولا يحل من اللباس والزينة وأشياء عجيبة، كذلك الرجال وغيرهم إلى المال الحرام والزنا وغير ذلك من المحرمات، تسارع عجيب إلى هذه الشهوات المحرمة. هذا مصداق الحديث، لما خلق الله سبحانه وتعالى النار قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، هذا نار رهيبة. فحفها الله بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها جبريل عليه السلام قال: وعزتك خشيت وأن لا يبقى أحد إلا دخلها. يعني شهوات أيضا كبار، شهوات عظيمة، من أعظم هذه الشهوات شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الجاه وشهوة الشهرة وشهوة الغضب. الإنسان يغضب يحب ينتصر ويظلم ويبطش ويقتل، كل هذه شهوات كبيرة في النفوس. وعلى حسب الحال، حسب نعم الغضب شهوة، إذا غضب أليس يتشفى أنه يقتل ويسجن ويبطش ولا لا؟ الملوك إذا غضبوا ماذا يفعلون؟ ها يبطشون، لأن هذه شهوة، شهوة حب الانتقام، شهوة عظيمة للشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب هذا مدمر للإنسان، لأنه شهوة، إذا غضب يحب أن ينتقم، ويصعب عليه جدا أن يمسك نفسه، أن يمسك نفسه عن البطش. فهذه شهوات كبار عظيمة، ولا سيما إذا ساعدت عليها الظروف، ساعدت عليها الأحوال، وجد المال الحرام متيسر، وجد النساء متيسرة، ولا سيما في مثل هذا الزمن تيسرت أسباب الحرام بشكل عجيب، وأظن والله أعلم لم يسبق إليه انتشار هذه الأجهزة من الجوالات والكمبيوتر والنت والأشياء هذه والقنوات وغيرها، سهلت الحرام بشكل عجيب، خلطت العالم كله بعضه في بعض. وهذا هو الهرج الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر الزمان يكثر الهرج. الهرج هو الاختلاط، اختلاط الناس. فالغافل ينبه، اللي غافل كان في الأول غافلا عن الفواحش وعن المحرمات وعن الشهوات وعن الزينة والمدلات والأشياء هذه، الآن ما في حد غافل، حتى البدو في الصحراء عندهم دشوش وعندهم جوالات وعندهم كل ما عندك، يعرفون أكثر ما تعرف عن الشر وعن الشهوات والأمور المحرمة، فلم يبقى أحد. يعني هذه الفتن دخلت على الناس في كل مكان، في البراري، في المزارع، في البيوت، في كل مكان، صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى المثال، أن رجل أوقد نارا وفيه الدواب هذه معروفة تحب النور، فإذا رأت النار أتت لأنها تحب النور فتقع في النار، هي ما تقصد أن تقع في النار لكنها لا تدرك أن هذه النار محرقة، فتأتي حبا للنور فتحرقها النار، وهذا الرجل الشفيق يبعدها لكنها تغلبه، يبعد شيئا منها شيء يطير من فوق ويدخل. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحذر الناس من أسباب دخول النار تحذيرا بليغا، ولكن الناس يغلبونه، صورها تصويرا بديعا، أنا آخذ بحجزكم، يعني الحجزة هي الوسط، موضع لزار كأنه يمسك الشخص مع النص حوط عليه ماسك ويسحبه عن النار وهو يغلبه. وما في أحد يحب أن يدخل النار لكنه عن طريق الشهوات، وقوع في الشهوات، نسأل الله العافية. قال تعالى لما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، نسأل الله العافية. باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. في الحديث الآخر مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا، يعني هذا فيه جواز ضرب المثل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يضرب له مثل من البشر، وليس يعني في هذا محظور، ليس مراد تمثيل الله عز وجل بهذا المخلوق، لكن هذا مثل، يعني كمثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل. من الذي يقابل المثل؟ يقابله في الحقيقة في المثل رجل بنى بنيانا، وش يقابله؟ أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، إذن الرجل يقابله في المثل الله عز وجل، البنيان البيت المبني يقابله الرسل، أرسال الرسل، فما في مانع إنسان يضرب مثلا بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام ضربه، موجود في القرآن أيضا في سورة النحل: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، المثل أصبر في أول الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ما الذي يقابل هذا المثل؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. عبد حر، عبد عاجز لا يملك، وحر غني ينفق. ما الذي يقابل المثل؟ الله سبحانه وتعالى والمخلوق، الله هو الغني الكريم المنفق، والمخلوق عبد لا يملك شيئا. فالإنسان إذا أراد أن يطلب الخير يروح للعبد ولا يروح للحر الغني؟ يروح للحر، ما في عاقل يروح للعبد يطلب منه نفعا يطلب منه مالا، ما يمكن. يقول هذا عبد ما يملك شيء، أنا أروح لمن؟ للسيد الغني الكريم الذي يعطي كل من جاءه أعطاه. فليروح للعبد ما عنده عقل. فهذا يعني مثل في القرآن مضروب لله سبحانه وتعالى ولعباده المخلوقين. الذي يعبد المخلوق كالذي يذهب إلى العبد المملوك يطلب منه مالا، هذا يدل على أنه لا عقل له، يترك السيد ويذهب إلى العبد يطلب منه مالا. هذه الأمثال توعي تنبه الغافل المعرض ينتبه، كيف تروح للعبد؟ طيب المخلوقون، المخلوقون الناس جميعا كلهم إيش؟ عبيد لله سبحانه وتعالى، والله هو السيد هو الغني هو المالك والكريم، كيف تترك السيد الكريم المالك الغني تذهب إلى عبد فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فالذي يدعو الأصنام كالذي يذهب إلى العبد يريد منه مالا. لكن لو قال القائل والله المثل الأعلى وضرب المثل، طيب هذا يفعله العلماء كثيرا، إذا أراد أن يضرب مثلا لله يقول والله المثل الأعلى كمثل كذا وكذا، هذا طيب يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا يعني هذه الكلمة ولا المثل الأعلى، ضرب المثل بدون أن يذكر هذا. فلو أن شخصا ضرب مثلا ولم يقل ولا المثل الأعلى فلا حرج عليه، لأن الله تعالى ذكره في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الأحاديث. مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم البناء فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثل تقريب أن الأنبياء لا شك أنهم كوكبة عظيمة مشرقة منيرة نفع الله بها العباد، دعوا إلى الله وعلموا وشرع الله لهم شرائع وأحكام، لكن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع وأيسر الشرائع، فالله سبحانه وتعالى ختم بها هذه الكوكبة. ودائما الختام له شأن، الأعمال بالخواتيم والختام له شأن عظيم، فالله سبحانه وتعالى ختم هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والرسل عليهم السلام بأفضلهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، وختم الشرائع بأكمل شريعة وأيسر شريعة. فالله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة، وهو يحب الإحسان جل وعلا. الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا أمر الرسل من أعظم الأمور، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أتمه أكمل على أكمل وجه، وأتقنه على أحسن ما يكون، ختمه بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء رسالته عامة للبشرية كلها، كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، إلا محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا. ايش معنى الآية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ يعني ايش تفهم من الآية؟ يعني معنى الآية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولكننا لم نفعل ليعظم أجرك ويعلو قدرك، لتكون إماما للبشرية كلها، فاصبر وجاهد. هذه منزلة العظيمة العالية تحتاج إلى إيش؟ إلى جهاد طويل، جهاد عظيم. شوف الربط بين الآيات: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني اصبر على قدر الإكرام، الكرامة التي حصلت لك، يعني الغنم بالغرم، على قدر ما رفعك الله يجب عليك أن تصبر وتجاهد لتقوم بهذه المهمة العظيمة. باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. الله سبحانه وتعالى أمهل هذه الأمة لأنها الأمة الباقية، ولم يعذبها بعذاب عام. أخذ بعض المشركين ليقطع طرفا من الذين كفروا، فالله سبحانه وتعالى أهلك بعض المشركين في بدر، وأهلكهم في مواطن أخر، وحصل نصر عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يهلك الأمة بجملتها، لأنها أمة مرحومة، أمة باقية إلى قيام الساعة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة باقية موجودة، وهي في كثرة واتساع وانتشار، فقدم نبيها قبلها عكس الأمم السابقة، كان الله عز وجل يهلكها ونبيها حي ينجي نبيه. نجى نوح عليه السلام على السفينة وأغرق قومه وهو ينظر، وكذلك صالح وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء. موسى عليه السلام أغرق فرعون قومه وهم ينظرون، فأهلك هذه الأمم ونبيها حي ينظر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا أجله خطب وقال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، يعني سأتقدم وأنتظركم على الحوض. فمن مات فرطه سلفه رسول الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها لأنه أخبرني يموت قبل، قال: فنعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بنبينا عليه الصلاة والسلام وأن يجمعنا معه في جنات النعيم، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.